مزيدا من التوضيح عن رأي الإمام مالك رحمه الله في جواز سفر المرأة بدون محرم مع الرفقة الآمنة من النساء وما دليله؟ وبعض العلماء يستدل على هذا الجواز من حديث إن الضعين يسير من اليمن إلى العراق لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم. نرجو مزيدا من التوضيح.
أما الحديث فليس فيه دليل لأن الضعين هي المرأة، والدعوة أن هناك نساء يسافرن بعضهم مع بعض، والحديث فيه أن المرأة تسافر. فلو أراد الرجل أن يستدل بالحديث لادعى بأنه يجوز للمرأة الوحيدة أن تسافر، لأن الحديث هذا هو دلالته. ولكن ليس في الحديث ما يدل على جواز سفر المرأة لوحدها، لأن الحديث لم يأتي تشريعا وإنما جاء خبرا غيبيا، والأخبار الغيبية إنما نوع ما يقع سواء كان الواقع ممدوحا أو مذموما. فقوله عليه السلام مثلا لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس بالبنيان، هذا لا يعني أن التطاول بالبنيان أمر مشروع في الإسلام، وإنما هذا خبر غيبي يتحدث عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ليقدم إلى الناس دليلا بعد أدلة على صدق نبوته عليه السلام، لأنه ليس من طاقة الناس عادة أن يتحدثوا عن المغيبات. كذلك مثلا من الأخبار أن الساعة لا تقوم حتى يتسافد الناس في الطرقات تسافد الحمير، هذا خبر عما سيقع وليس فيه بيان شرعية هذا المخبر به. وهكذا قوله عليه السلام عن الضعينة لا يتضمن حكما شرعيا، وإنما هو خبر من أخبار الغيب، لا سيما والاستدلال بهذا الحديث في تعطيل لأحاديث جاءت خاصة لتشريع حكم بين الناس، وهي الأحاديث التي وردت ألفاظ عديدة: لا تسافر امرأة سفرا 3 أيام إلا ومعها محرم. في بعض الروايات يومين، في بعض الروايات وهي أعم وأشمل: لا تسافر امرأة سفرا أي مطلقا إلا ومعها محرم. هذه الأحاديث جاءت بالتشريع، فلا نعارضها بحديث الضعينة لأنه ما جاء للتشريع وإنما جاء كخبر من أخبار الغيب. على ذلك الاستدلال بحديث الضعينة على قول مالك وغيره من العلماء أنه يجوز للنساء الموثوق بأخلاقهن ودينهن أن يسافرن بغير محرم، لا يصح الاستدلال بحديث الضعينة بالسببين اللذين ذكرناهما. خلاصة ذلك أن حديث الضعينة يتحدث عن المرأة الواحدة، والدعوة أخص من الدليل كما يقول علماء الأصول. وثانيا لأن حديث الضعينة ما كانه خبرا غيبيا لا يتضمن حكما شرعيا، فهو مخالف للأحاديث التي جاءت في التشريع مباشرة، وهو نهي الرسول عليه السلام المرأة أن تسافر إلا مع محرم. ثم إن هذا القول لا يمكن الاطمئنان إليه من حيث الواقع، ولعل بعضكم ابتلي مثلي بقراءة كتاب فوق الحمامة لابن حزم، فإنه سيجد هناك عبرة لمن يعتبر ببيان أن هذا القول نساء موثوقات يجوز لهن أن يسافرن. فمن يقرأ القصة التي ذكرها ابن حزم يطمئن تماما إلى أن هذا القول مع مخالفته لعموم قوله عليه السلام لا تسافر امرأة سفرا إلا ما محرم، فتلك القصة تؤكد أن نسوة خرجنا من المغرب حاجات وقضينا الحج في سفينة، فهن راجعات وقعن في الفاحشة من إما قبطان السفينة أو أحد العاملين فيها. كما قيمة المرأة ثقات تسافر مع نساء ثقات، النساء ضعيفات، ولذلك جاء هذا الحكم الشرعي للمحافظة على أعراضهن. ويجب أن نذكر بهذه المناسبة أن الله تبارك وتعالى العليم بطبائع البشر وبخاصة منهن النساء يضع الموانع والحدود بينهن وبين أن يقعن في الفاحشة ولو إلى الأمد البعيد. ولعلكم تذكرون أن المحرمات تنقسم إلى قسمين، بعضها محرم لذاته وبعضها محرم لغيره. المحرم لذاته يحرم البتة، أما المحرم لغيره فلأنه يوصل إلى المحرم لذاته. المحرم لغيره قد نتصوره يسد الطريق لكي لا يصل المسلم المحرم لغيره، ولو كان العقل يستبعد جدا أن يقع المسلم، لكنه يقع ولو مرة واحدة. نحن نعلم مثلا أن رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة الأوقات المكروعة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وأن الشيطان يأخذ بقرنيه حين غروب الشمس وحين طلوعها، فلا يجوز للمسلم أن يتقصد الصلاة في ذلك الوقت. لماذا؟ خذا من الجميع، مع أن أحدنا لو صلى في هذه الوقتين لا يخطر في ذلك أبدا أن يصلي وأن يشهد الشيطان عند الشروق وعند الغروب، وإنما نهى من باب سد الذريعة، كما نهى مثلا عن النظر إلى المرأة وعن الاستماع إليها كما جاء في الأحاديث الصحيحة معروفة عليه. فإذا ليس من الضروري أن نتصور أن كل امرأة تسافر غير محرم أنه حتما عليها أن تقع في الفاحشة، أو جماعة من النساء يسافرن سفرا غير محرم ليس من الضروري أن نتصور أنهن يقعن في الفاحشة، ولكن لكي لا يقعن في الفاحشة يشترط الرسول عليه السلام المحرم كما جاء في الحديث. فلا يكون الإنسان كما نسمع اليوم مثلا أن السفر بالطائرة من هنا إلى دمشق في ظرف ساعتين أو مسألة إلى عمان، ما في مانع أن تسافر المرأة عليه لأنه يودعها المحرم هنا ويستلمها محرم آخر هنا. لكن هذه الحجوة هذه السفرة حيث لا محرم لها ممكن أن تتعرض المرأة لوقوع الفاحشة التي حال الرسول عليه السلام بما جاء من حكم من شطيط محرم بينها وبينها. وكذلك وقعت بعض الحوادث فيها عبرة. لقد حدثنا أحد أصحابنا في دمشق من لسان زوج أصيب في أرض امرأته لأنها سافرت فقط من دمشق إلى دير الزور. دمشق ودير الزور بالطائرة نصف ساعة فقط، مع ذلك أصيب هذا الرجل بعرض زوجته. كيف وقع ذلك؟ ركبت المرأة في دمشق طائرة بعد أن أخبرت زوجها هاتفيا بأن الطائرة بعد نصف ساعة ستكون في مطار دير الزور، فخرج الرجل استقبالها فلم تأتي الطائرة. فما الذي وقع؟ لقد وقع عين ما يسمونه اليوم بالمضيفة على هذه المرأة وأعجبها جمالها، فنقلت خبرها إلى قبطان الطائرة فاتفقا على أن يراوداها عن نفسها، فقنعت بذلك فأعلن القبطان على الركاب لأن الطائرة أصاب عطل فهي مضطرة إلى أن تنزل في اللاذقية. وهناك في اللاذقية قضى القبطان مع هذه المرأة كما يقولون ليلة الحمراء، ثم في الصباح انطلقت الطائرة من اللاذقية إلى دير الزور. فلما التقت مع زوجها رابه أمرها، فلم يزل يناقشها ويباحثها حتى اعترفت بالواقع. هذه الاحتجاج بأن المسافة قصيرة هذا لا يؤثر الحكم الشرعي أبدا، لا بد للمرأة أن يكون معها محرم سواء سافرت جوا أو بحرا أو برا، هذا الشرط يجب المحافظة عليه ولا يجوز الاضطرار بأن الأمر قريب وأن السلام مضمونة. كذلك حدثنا أحد إخواننا في جدة لأن رجلا أصيب في يد امرأته وهما مصريان، أرسل برقية إلى الرياض لأن زوجتي ستكون عندكم في رحلة كذا من طائفة. اطلع على البرقية بعض الموظفين في دائرة البرق وعرفوا مبيء هذه المرأة من مصر إلى الرياض، فاتفق اثنان أو ثلاثة منهم على خروج استقبالها متظاهرين لأنهم مأمورون بذلك من زوجها، فاستقبلوها فعلا وقال وأركبوها في سيارتهم بهذه الدعوة الكاملة وخرجوا بها وقضوا وطرهم لمقام. ما فائدة أنها سافرت في مصر للرياض بمحرم فقد وقعت الواقع، وقعت مصيبة في رياض نفسها. لذلك يجب أن نحرص على المحافظة على النشوط بحرفيتها تماما، لأن الأمر كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لها: يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام. فقالت: يا رسول الله وعليه السلام، ترى ما لا نرى، فرسول الله الموحى إليه من السماء يرى من حكم التشريع ما لا يراه كل الناس. فحينما قال لا تسافر امرأة سفرا إلا ومعها محرم، فسفر الطائرة من هنا إلى هناك إذا كان سفرا فلا يجوز مخالفة هذا الشرط الذي وضعه الرسول عليه السلام. وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين.
يسأل السائل فيقول: ما الفرق بين السلام على رسول الله